والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الزكاة، وفي أصناف الزكاة الواجب ذكرها في كتاب الله تعالى. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أبوابا بعدد أصناف الزكاة. وانتهينا فيما أورده في هذا الكتاب المبارك ملتقى الأخبار عند باب انتهينا من باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل. والآن سنأخذ ما أورده رحمه الله تعالى في بيان تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم بعدما ذكر بابا في استيعاب الأصناف بالزكاة. ورأينا في هذا الباب الأخير استيعاب الأصناف الوارد ذكرها بالزكاة بأنه على القول الأظهر إن شاء الله لا يشترط أن يستوعب جميع الأصناف، بل إذا صرفها إلى بعض أصناف الزكاة من الفقراء أو المساكين أو الغارمين أو في سبيل الله أو في السبيل صح ذلك وأجزأه. وبعضهم قال لا بد من صرفها إلى جميع هذه الأصناف أخذا من حديث زياد بن الحارث الصدائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته فأتي أو فأتى رجل فقال اعطني من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء، إشارة إلى قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء. أو بعض العلم أخذ من هذا دلالة على أنها لا بد أن تجزأ الزكاة على هذه الأصناف، والدلالة الظاهرة والله أعلم أن المقصود منها تحديد الأصناف التي يجزي إخراج الزكاة إليه فيها، وليس معنى ذلك أن وعدم إجزاؤها على غيرهم، وليس معنى ذلك أنه لا بد من توزيع يعني تقسيمها على الكل. نعم، وإن كان قد ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم. نعم، أما الباب الذي معنا فهو كما قال الشيخ في باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم، يعني وردت الأحاديث في أن الصدقة لا تحل على بني هاشم. سنسمع ما ورد في ذلك وكلام أهل العلم فيه. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ، أما علمت أن لا نأكل الصدقة. متفق عليه. ولمسلم إن لا تحل لنا الصدقة.
نعم، هذا حديث من الأحاديث الواردة في هذا الحكم في هذه المسألة. هناك أحاديث أخرى سنذكر أو سيذكر الشيخ بعضها. فحديث أبي هريرة يقول فيه أخذ الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما رضي الله عن الحسن وأبيه تمرة من تمر الصدقة، وهو غلام صغير يعني أخذ تمرة من تمر الصدقة فمضغها فجعلها في فيه. ففي بعض الروايات أنه لم يصل له رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سال لعابه منها يعني مضغها في فيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ، كلمة تقال لنهر ونهي الصغير عن الشيء الذي يبين له أنه مستقذر أو لا يصح أن يعني يقربه، يعني كخ كخ أو كخ كخ هكذا تنطق. ارمي بها في بعض الروايات بعد ان قال له هذه الكلمه التي معنى ان هذا شيء يعني لا ينبغي لك او بل هو يعني قذر ولا تقربه، ارمي بها. ثم بين له السبب فقال اما علمت ان لا ناكل صدقه، ان لا ناكل يعني اهل البيت يعني نفسه صلى الله عليه وسلم وأهل البيت، متفق عليه، يعني أخرجه الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد. ولمسلم أن لا تحل لنا الصدقة، هذا نص، هذا الحديث نص في أن بني هاشم، في أن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته لا تحل عليهم الصدقة. لكن من هم أهل بيته الذين لا تحل عليهم الصدقة؟ سيأتي تفسيره أو بيانه، يعني نذكره الآن. قوله فجعلها في دين في رواية فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام ولعابه يسير، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم سلقيه ليخرجها منه. وقوله كف الكف معناه كما قلنا هي كلمة تقال لردع الطبيعي عن تناوله ما يستقرر، وهذه عربية أو غير عربية أو معربة، يعني هي في كلام العربي يستعملونها. قوله عليه الصلاة والسلام لا تحل لنا الصدقة، في رواية لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم الصدقة أو صدقة، وكذا عند أحمد والطحاوي من حديث الحسن بن علي نفسه، يعني من حديث أبي هريرة بل من حديث الحسن، أن الحسن طوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن بني هاشم لا تحل علينا، أو آل محمد لا تحل علينا الصدقة. يقول الإمام الحافظ بن حجر وإسناده إسناد حديث الحسن قوي، وللطبراني والطحاوي من حديث ابن أبي ليلى الأنصاري نحوه. إذن هذه الروايات في هذا الحديث وهو نص صريح بأن الصدقة والمراد بها هنا الزكاة، الزكاة المفروضة. بعضهم قال عام، الزكاة المفروضة هو صدقة التطوع، والأكثر يقولون المقصود بها الفريضة، زكاة فريضة، أنه هي التي ثبت وورد بها النص أنها طهرة أو طهر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. ورد التعليل هناك بأنها يعني زادورات أو كذا، يعني أيوه إنما هي أوساق الناس، فالمقصود بها الزكاة المفروض وليس مطلق الصدقة. وبعضهم قال الصدقات جميعا، لكن الأظهر أن المراد بها الصدقة المفروضة. الحديث هذا يدل على تحريم الصدقة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله. فمن هم الآن الذين تحرم عليهم الصدقة؟ يعني آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الشافعي وجماعة من العلماء إنهم بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب. بنو هاشم هؤلاء هم آل محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو منهم، هذا هاشم ابن من؟ ابن عبد المطلب، وإخوته هاشم ابن عبد مناف ابن عبد المطلب، هاشم ابن عبد مناف ابن عبد المطلب، إخوانه عبد المطلب المطلب ابن عبد مناف، وأمية ابن عبد مناف، أمية ابن يعني شمس ابن عبد مناف، ويعني بنو عمهم. فهل يدخل جميع بني عبد مناف بن المطلب بني عبد مناف في بني في في قرابة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ قالوا لا، آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو هاشم بلا خلاف، بنو هاشم. لكن هل يدخل معهم بنو المطلب؟ قال الشافعي نعم، وورد فيه أنه لما أعطاهم ذي القربة هناك في سامي الفي أو في الغنائم، قال ولد القربة وأعطى بني المطلب ولم يعطي بني عبد شمس، مع أنهم في درجة واحدة. قال نحن وبنو المطلب، نحن وبنو المطلب يعني لا نفترق في جاهلية ولا في إسلام. أخذ الإمام الشافعي من هذا أن بني المطلب هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم كبني هاشم، لأنه قال عليه الصلاة والسلام لا نشرك، ولأنه أعطاهم من الخمس، وفهم فلأنهم يعطون من الخمس دون غيرهم من بني عمومتهم يمنعون من الزكاة كبني هاشم الذين يمنعون من الزكاة. يقول استدل الشافعي على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك بني المطلب مع بني هاشم في سهم ذوي القربة، ولم يشرك غيرهم ممن هم في درجته، ولم يعطي أحدا من قبائل قريش غيرهم، وتلك العطية عوض أو عوضوه بدلا عما حرموه من الصدقة، كما أخرج البخاري من حديث جبير بن مطعم قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا. جبير بن مطعم وعثمان بن عفان من بني عبد من بني يعني بنو عم بني هاشم وبني المطلب وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة نحن وإياهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. هذا استدلال الإمام الشافعي وأن بني المطلب يدخلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم، في هذا الحكم بكفه وأنهم يمنعون من الزكاة كبني هاشم. لكن أجيب عن ذلك بأنه عليه الصلاة والسلام إنما أعطاهم يعني بني المطلب لموالاتهم له لا عوضا عن الصدقة. وكون بني المطلب مع بني هاشم لا يفترقون في جاهلية أو إسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهم شيء يعني بعض الخمس كبني هاشم، هذا ليس يلزم لا يلزم منه منعهم من الزكاة وأنهم هم يعني آل بيت النبي الذين يمنعون من الزكاة، بل أعطاهم لأنهم كانوا أقرب الناس أقرب أقربائه من غير بني يعني من غير بني أبيه، أقرب أقربائه بني من عمومته دفاعا عنه و يعني موالاة له، لأنهم كما هو معلوم كانوا معه في أيام محنته في أول دعوته صلى الله عليه وسلم. هذا هو القول الأول أن بنو هاشم أن بني هاشم بن المطلب هم آل البيت الذين تحكم عليهم الصدقة، وهو قول الإمام الشافعي. الإمام أبو حنيفة والإمام مالك وبعض أهل العلم يقولون هم بنو هاشم فقط، آل البيت الذين تحرم عليهم الصدقات زكاة هم بنو هاشم فقط. وأيضا روى عن الإمام أحمد في بني المطلب روايتان، رواية أنهم معهم أنهم لا يعطون، ورواية أنهم يعطون. وعن المالكية في بني هاشم وغالب من فيها أقوال متعددة، لكن كما رأينا هذين القولين هما الأظهر. نقل الطبري الجواز عن ابن حنان. ونقل فيه خلاف في تفاصيل هذه المسألة في بني هاشم، لكن الأظهر أن بني هاشم لا خلاف في أنهم هم الذين يمنعون من الصدقة لقربهم وشرفهم بنسبتهم ونسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنو المطلب للحديث الذي ذكره الإمام الشافعي وغيره يقولون إنما أعطوا من أسهام ذوي القربى لا لكونهم يمنعون من الصدقات بل لمعنى آخر. الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يتكلم في مسألة عن المالكية في بني هاشم أو غير بني هاشم أقوال يلحقون أو لا يلحقون. نعم أقوال متعددة لكن ظاهرها كما قلنا بنو هاشم لا يأخذون الصدقة وبنو المطلب فيهم الخلاف، لكن هل منع الصدقات على بني هاشم من كل من وجبت عليه الصدقات أو أن الصدقة الواجبة على بعضهم يجوز أن يسلبوها لبعضهم؟ هذه مسألة. يعني هو منع بنو هاشم أو آل البيت من الصدقات لماذا؟ لشرفهم وصلتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، والدليل واضح نقول يعني أنها ما هي أوصاف الناس. وأيضا قال بعض أهل العلم أيضا حتى لا يكون هناك شبهة في أنه عليه الصلاة والسلام يأخذ من الصدقات ويعطيه لأقربائه بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم من الصدقة، يعني إن الصلاة خصصا لهم فلا يأخذها ويعطي أقربائه. فهذا أيضا باب من باب تسديد الذريعة. لكن إذا أخذت من بعضهم يعني ما وجبت عليه الزكاة منهم فهل يجوز أن تعطي لبعضهم؟ ذكر بعض أهل العلم خلاف، يقول الحديث دل على التحريم تدل على العموم وترد على الجميع، وقيل إنها متواترة معنوية، ويؤيد ذلك قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة. أما يعني بعض القائلين بعضهم قال إنها تصح أو تجزئ وتجوز لبني هاشم بعضهم من بعض، واستدل القائل بحلال هاشم من حديث العباس الذي أخرجه الحاكم في نوع 37 من علوم الحديث بإسناد كله من بني هاشم أن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله إنك حرمت علينا صدقات الناس هل تحل لنا صدقات بعضنا لبعض؟ قال نعم. هذا الحديث لو صح فهو يعني نصف المسألة. يقول هذا الحديث قد اتهمت به بعض رواته وقد أصال صاحب الميزان هو يعني نزال الكلام على ذلك، فليس بصالح لتخصيص تلك العمومات الصحيحة، يعني أن منع الصدقة المفروضة على بني هاشم أدلة الدالة على منعها عامة سواء كانت منهم أو من غيرهم. نعم. وتكلم الشيخ عن مسائل خاصة يعني جزئيات في كلام ابن الوزير يعني والأمير الصنعاني، وذكر حال بعض المواطن يعني أن بعض الناس من الأمراء أو من لهم السلطة إلى آخره يأخذون من بعض الزكوات مع أنهم من بني هاشمين، ويقول هذا كله تجاوز للنص والدليل الدال على المنع. ثم قوله عليه الصلاة والسلام لا تحل لنا الصدقة، ظاهر هذا عدم شد صدقة الفطر والتطور، لأنه قال الصدقة وقوله لا تحل صدقة يعني هذا عام يجب أن صدقة الفطر والتطور. وقيل قد نقل جماعة منهم الإمام الخطابي الإجماع على تحريمها عليه الصلاة والسلام، صدقة الفرض والتطور محرمة عليه هو خاصة صلى الله عليه وسلم، نقل بعضهم الإجماع في ذلك، وبعضهم يعني لا يرى فيه إجماع بل فيه خلاف. لكن هل صدقة التطوع تدخل في هذا؟ يقول قال أكثر الحنفية والنصح عند الشافعية والحنابلة إنها تجوز لهم صدقة التطوع دون الفضل، صدقة التطوع جائزة يعني يعطون منها ولا يمنعون. وقال بعض أهل العلم منهم ابن أبو يوسف إنها تحرم عليهم كصدقة الفرق لأن الدليل لم يفصل، يعني الجمهور أهل العلم قالوا إنها لا تحرم وأن المقصود به الفرق الزكاة لأنها في التعليل الوارد فيها أنها أنما هي أوساق النفس. أما صدقة التطوع فقالوا لا ينطبق عليها هذا التعليل فلا تمنع عليه. نعم. بعد ذلك نقرأ الحديث من هنا الشيخ عشان السماع. وأورد الشيخ حديث أبي رافع أن الباب هنا قال تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم. إذن الحديث الأول هذا الذي سمعناه حديث أبي هريرة وحديث الحسن يعني نفسه فيها الدلالة الواضحة على تحريم الزكاة على بني هاشم، والاختلاف في بني المطلب يلحقون أو لا يلحقون، وهل المقصود به الصدقة الزكاة المفروضة أو عموم الصدقات، والجمهور على أن المراد به الصدقة المفروضة. نعم. يبقى مواليه هل يدخلون معهم في منع الصدقات عليهم أو لا؟ كما ذكر الشيخ في الحديث أورد حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسحبني كيما تصيب منها، طلب منه أن يسحبه في ذهاب لجلب وجباية الصدقات لكي يسحبه لكي ينال منها شيئا. فقال أبو رافع رضي الله عنه لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تحل لنا، كما قال علي الحسن إن الصدقة لا تحل لنا يعني نفسه بني هاشم. ثم بين قال وإن موالي القوم بل وإن موالي القوم من أنفسهم، وفي رواية وإن موالي القوم منهم. إذن فما دام أنها لا تحل لنا وموالي القوم منهم فلا تحل لا. نعم. الحديث أخرجه ابن ماجة رواه خمسة إلى ابن ماجة وصححه الترمذي، وأيضا أخرجه ابن حزيمة وابن شبان وصححه، وفي الباب عن ابن عباس عند الطبراني. إذن هذا الحديث دلالة على أن موالي بني هاشم لا تحل لهم أيضا الصدقة. قوله عليه الصلاة والسلام من أنفسهم، وفي رواية مولى القوم منهم، يعني حكمه حكمهم. والحديث يدل على تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمها على آله، وقد رأينا الكلام في ذلك، ويدل على تحريمها على موالي آل بني هاشم ولو كان الآخذ على جهة العمالة. هذا لأنه هنا السياق أن هذا المخزومي طلبا من أبي رافع أن يصحبه لينال يعني يصحبه في العمل أي يكون عاملا عليها لينال منها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام لا تحل لنا صدقة إلا. ف فالقصة، وهذه مسألة نقولها للطلبة، أن معرفة قصة الحديث أو الواقع الذي ورد فيها الحديث تفيد أو تدل على المعنى المراد. فهنا من يعني من هذا السياق، يعني لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي رافع ابتداء مولاه لا تحل الصدقة لنا ومولى القوم منهم، لكان معناها أن يعني تحمل على الصدقة الزكاة من غير دخول في العمل بها، من غير العاملين فيها. لكن هنا القصة أن هذا الصحابي الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لجباية الزكاة طلب من أبي رافع أن يصحبه ليكون معه في هذا العمل وينال منها، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها لا تحل، يعني حتى لو كان عاملا عليها. ولكن سبق معنا هناك في باب العاملين عليها، وظهر أن الراجح أن كذلك، أنه وإن كان من العاملين عليها فلا يأخذ أجره منها، ولكن يجوز أن يكون عاملا عليها ويأخذ أجره من غيره، يأخذ أجره من غيره. نعم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ثلاثة ما فيه، الإمام الشافعي حرم على مواليه من الصدقة ما حرم على نفسه، هي قال أبو حنيفة وهو مروي أيضا عن ناصر وعن الشافعي وأصحابه، ويريد كذا ما يدل على رأي آخر. نعم. ولكن هذا الحديث صريح في هذه المسألة أن الخبر أو الجزم الخبري يتبع ذلك. بعضهم قال إنها الموالي تحل لهم، مروي عن بعض المالكية في قول له إنها تحل لهم، لأن علة التحريم مفقودة، علة التحريم في بني هاشم ما هي؟ شرفهم نسبتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموالي ليس فيهم هذه العلة، إذن فتحل لهم الصدقة. بعض أهل العلم قال ذلك، لكن الحديث هنا نص مثلا لا تحل لنا وموالي القوم منهم، يعني مولى القوم يعني حكمه حكمه. ثم ذكر حديثا آخر فيما يتعلق بالموالي والزكاة بالنسبة لهم عن أم عطية قال بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، عائشة أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل عندكم من شيء؟ فقالت يعني عائشة لا، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال إنها قد بلغت محلها. متفق عليه، إنها قد بلغت محلها. وعن جويرية بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها، جويرية أم المؤمنين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل من طعام؟ فقالت لا والله يا رسول الله، ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أعطيته أو أعطيته مولاتي جويرية مولاتي من الصدقة. فقال فربيه، هذا أوضح وأدل على أنه أكل منه أخذ منه، فربيه فقد بلغت محلها. رواه أحمد ومسلم. هذا يدل على الجزء الثاني من الباب الذي قال فيه، أو الجزء الثالث دون موالي أزواجه. والحديث الأول فيه أن أم عطية بعثت يعني بشيء من الزكاة التي أعطيتها بعثت بها إلى عائشة رضي الله عنها. هذا فيه حقيقة دلالة على أن الزكاة على الباب الأول هناك على أنه بأنها لا تحل الزكاة إلا لخمسة، وذكر منها أن يهدى له منها، أن يهدى منها. تقول هنا حديث عائشة، فلما نعم بعد إلى أم عطية بعد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فلما جاء رسول الله وأخبرته الخبر، يعني هذه زكاة أعطيت لفقير ثم أهدى منها لمن؟ لزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست من أهل البيت، يعني ليست من بني هاشم. طبعا خلاف يكون أهل البيت يدخل فيه الأزواج أو لا يدخل فيه الأزواج خلاف معروف، لكن هنا في الحكم في هذه المسألة عائشة من بني سيم، عائشة بنت أبي بكر سيم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هاشمي، إذا فليست من بني هاشم ولا من بني المطلب، لكنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهديت لها هدية من الصدقة، الهدية تأخذها. طبعا إذا وجدت الهدية من مستحق الصدقة يجوز للغني لمن لا يستحقها بسبب غنى وكذا أن يأخذها هدية. يبقى هنا الحكم في مسألة هذه أصلها صدقة ووديت لزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي ليست من بني هاشم، وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها قد بلغت محلها، يعني أنها كزكاة بصفتها زكاة قد بلغت محلها حيث بلغت أم عطية هذه التي أخذتها فتملكتها، وبمعنى تملكتها وأهدت منها لك وأنت تعطينا فيجوز. إذن أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تحرم عليه الصدقات أكل أو أباح هذه الأخذ من هذه الصدقات لأنها تحولت قد بلغت محلها وأصبحت مملوكة لصاحبها، ثم صاحبها تصرف فيها فأهداها إلى زوجته رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيجوز ذلك لأنه يعني يؤخذ من أن أزواج بني هاشم تحل عليهم أو يجوز لهم أخذ الصدقة لا حتى الصدقة أزواج بني هاشم ومواليهم كذلك أزواجهم إذا كانوا مستحقين يعني بفقر أو نحو ذلك. لكن حديث عائشة هنا أخذتها هدية وجدت لها هدية، ورسول الله عليه الصلاة والسلام قال إن هذه التي وجأت هدية وقد كانت زكاة وصلت إلى أم عطية بلغت محلها، بمعنى أنها يعني صرفت في موضعها وتصرفت التي صرفت لها فيها تصرف المالكي فأصبحت يعني أي كأي مال يجوز إهداؤه والأخذ منه لبني هاشم وغيره. أما حديث جوارية وهو صريح في أن الهدية كانت أو تعتبر لا تعتبر هدية بل تعتبر نوع من الصدقة، تقول قال يعني ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أعطيته مولاتي، ومولاتها يعني فقيرة فأعطيت من هذا نوع من الصدقة، مولاتي فأعطيته مولاتي من الصدقة. ففي هذا أيضا قال قربيه فقد بلغت محلها، يعني أنه بما أنها قد خرجت إلى صاحبها وتصرف فيها وأعطاها لمولاتك فيجوز لمولاتك هذه وإن كانت هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاتها يجوز لها أن تأخذ الصدق، لأنه أقرها أعطيتها عظم أعطيته مولاتي فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يجوز لموالي أزواجهم ما أجازه عليه الصلاة والسلام. الحديث في قوله هل عندكم من شيء من الطعام، وقوله نسيبة ونسيبة يضحك نسيبة أم عطية اسمها نسيبة، أم عطية هذه اسمها نسيبة، وهناك صحابية أخرى اسمها نسيبة وهي أم عمارة نسيبة، يعني هذه نسيبة وتلك نسيبة. نعم قوله في الحديث فحلت محل، نعم قوله بلغت محلها أي أنها لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها فبلغت محلها وحيث أصبحت ملكا لها فتصرف المالكية، لذلك انتقلت عن حكم الصدقة فحلت محل الهدية، وكانت تحل الهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الصدقة كما ذكرنا. كذا قال ابن بطال في أحد هذا التفسيرين، قال بالفتح ضبطه بعضهم بكسرها محلها من الحلول أي بلغت مستقرها، والأول أولى، وعلى كل المعنى أنها لما تصرفت فيها من صدق عليها بها تصرف المالكين وأهدتها فأصبحت هدية والهدية تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في الحديث الأول. أما في الحديث الثاني وحد جوالية ففيه دلالة على أن ما تصدق به على مولى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على مولى أزواج بني هاشم فإنه يحل لبني لهم، طبعا يعتبروا منهم هدية وهم يأخذونه كصدقة. يقول الحديث حديث جويرية يدل على أن موالي أزواج بني هاشم ليس حكمهم كحكم موالي بني هاشم، موالي الأزواج ليس كموالي بني هاشم، يعني رأينا في موالي بني هاشم أنهم إيش مثلهم، لكن موالي أزواجهم ليس لحديث جويرية فتحل لهم الصدقة. وقد نقل ابن بطال أحد شراح البخاري اتفاق الفقهاء على عدم دخول الزوجات في ذلك، يقول فيه نظر من حيث انه اتفاق الا يعني اصله كذا نظر، لان ابن قدامه ذكر أن الخلال أخرج من أبي طريق من أبي مريكة عن عائشة أنها قالت إن آل محمد لا تحل إن آل محمد لا تحل لنا صدقة. قال وهذا يدخل يدل على تحريمها. يقول الحافظ إسناده إلى عائشة حسن وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة ويقول هذا لا يفتح فيما نقله ابن بطال من الاتفاق. وعموما أن أزواج يعني بني هاشم ليسوا من آل البيت فتحل عليهم صدقة. في الحديثين دليل على أنه يجوز لمن تحرم عليه صدقة الأكل منها بعد مصيرها إلى المصرف وانتقالها عنه بهبة أو هدية. هذا لا يكاد يكون فيه خلاف كبير عن جمهور العلم، بل يكاد يكون جميع العلم أن الهدية أو الهبة من الفقير الذي تصدق عليه إذا أهدى إلى جاره الغني أو إلى من لا تحل عليه صدقة يجوز له أخذها، يجوز له أخذها لأنه لم يأخذها بسببها صدقة، قد بسببها هدية أو غيره. قالوا في الباب عن عائشة عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فقالت له هذا ما تصدق به على بريرة، بريرة مولاة عائشة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية. هذا صريح في الحكمين، صريح اللفظ الذي بالبخاري صريح في الحكمين أنه تحل الصدقة على موالي، لا على موالي أزواج بني هاشم، لأن بريرة مولاة لعائشة رضي الله عنها، وأنها وأن الصدقة إذا أهداها وهو وله علاقة مهمة جدا بمسألة الصدقات، وقد يقع فيه بعض الناس من باب السهل أو الخطأ أو كذا، ولا بد من التنبيه إليه. باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به. المتصدق يعني المتصدق بالزكاة المفروضة، وأيضا الصدقة التطوع نهي عام يعني ورد بلفظ عام، وهي الكلام الذي سنسمعه. إذا تصدق المتصدق بصدقة سواء كانت زكاة مفروضة أخرجها أو صدقة مطلقة، هل يجوز له أن يشتريها أو لا يجوز له؟ هذا هو الباب. ورد فيه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده. حملت على فرس يعني أعطيت هذا الفرس لواحد مجاهد في سبيل الله يحمله عليه، يعني يجاهد عليه، يعني ليس ملكا له لكن أعطاه لي يركبه ليجاهد عليه ليذهب به ليجاهد في سبيل الله. يقول فأضاعه، أضاعه يعني إما قال أنه أحمله يعني لم يعتني به، لم يعتني به، أو أنه عرضه للبيع بأبخس الأثمان يعني، فأراد عمر أن يشتريه. قال فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه، لا تشتريه ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، لا تشتري ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيده. وهذا تشبيه لمسألة العود في الصدقة، متفقون عليه. حديث آخر هو بنفس المعنى لكن من مسند ابن عمر، حديث ابن عمر، ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه يروي أن عمر رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله، وفي لفظ، وهذا فيه معنى آخر غير الأول، وفي لفظ تصدق بفرس في سبيل الله. الأول حمل على فرس أعطاه لمجاهد يجاهد عليه لا تمليكا له بل ليجاهد عليه في سبيل الله. في الثانية تصدق بفرس في سبيل الله، ومعنى تصدق يعني أنه أخرجه من يعني كصدقة، ثم رآها تباع، يعني هذه الفرس التي أخرجها أو تصدق بها أو حمل عليها، ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تعد بصداقتك يا عمر. رواه الجماعة. وزاد البخاري فبذلك كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئا فتصدق به إلا جعله صدقة. ابن عمر لما سمع هذا كان إذا ابتاع شيئا وكان قد تصدق هو به، إذا ابتاعه يعني اشتراه، يبتاعه ليتصدق يعني ليستمر في التصدق به لا ليتملك. نعم. قوله حملت على فرس، المراد أنه ملكه إياه، هذا أحد المعاني. حملت على فرس يعني ملكه لشخص يقاتل فيه في سبيل الله، أنه ملكه إلا إياه، ولذلك ساغ له بيعه. هذا الذي أعطي هذا الفرس ليجاهد في سبيل الله، كأن عمر رضي الله عنه أعطاه تمليكا له، تمليكا على أن يجاهد به، يجاهد عليه في سبيل الله. فبمعنى تمليك أو أعطاه ليجاهد في سبيل الله، لكن يدل على أن إعطاه ليس لمجرد مشروف بالجهاد عليه في سبيل الله، بل تمليك له، بدليل أنه أراد أن يبيعه. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لم ينكر عليه، وعمر لم ينكر عليه أنه يبيعه، بل أراد أن يشتريه، وكأنه ملك. فالمراد بقوله حمل يعني حمل على فرس في سبيل الله، يعني ملكه إياه، ولذلك ساغ له بيعه. ومن أهل العلم من قال كان عمر قد حبث الفرس يعني أوقفه، وإنما ساغ للرجل بيعه لأنه حصل فيه غزال عجز بسببه عن اللحاف للخير وضعف عن ذلك، وانتهى إلى حالة عدم الانتفاع. إذا فيه المعنى يعني. إما حمل يعني أنه حبث كما في رواية ابن عمر، حمل على فرس بسبيل الله، أو في رواية اللفظ الأول يعني أوقف الفرس بسبيل الله، وأعطاه شخص باعتبار أن هذا الفرس وقف للجهاد في سبيل الله، فأعطاه شخص للجهاد في سبيل الله، إذن هو وقف يجهد عليه هذا الشخص وغيره. والمعنى الآخر أنه ملكه إياه ليجاهده ليستعين به على جهاد سبيل الله. المعنى الأول يدل عليه أن الرجل أراد أن يبيعه، ولا يبيع الإنسان إلا ملكه، والوقف لا يباع، والوقف لا يباع. فقالوا بما أن هذا الرجل الذي حمل على الفرس الذي أعطاه عمر الفرس حمله عليه لجهاد سبيل الله أراد أن يبيعه، وأراد عمر أن يشتريه منه، ولم ينكر عليه بيعه، ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعه، فهذا دليل على أن عمر أعطاه تمليكا، أعطاه تمليكا، أعطاه تمليكا صدق. ورواية أخرى أنه حبسه وقفه وقف، وقالت يعني ترك لهذا الرجل المجاهد أن يجاهد عليه باعتباره وقف، واعتذروا عن مسألة بيعه، قالوا هو وقف، والوقف لا يجوز بيعه إلا إذا تعطلت منافعه. وما وأراد هذا الرجل أن يبيع ذلك الفرس لأنه قد عجز ولم يمكن الاستعمال في ما وقف من أجله. نعم، يقول الشيخ الشوكاني في الشرح ويرجح الأول قوله لا تعد في صدقتك، إنما أعطاه صدقة تمليكا وليس وقفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر لا تعد في إيش؟ في صدقتك، دليل على أنه تصدق به على هذا الرجل خاصة، يعني صدقة تمليكا له وليس وقفا له ولا له. يقول ولو كان حبسا لعل له به، لو كان وقفا لقال له لا تعد في وقفك أو في حبسك، فقال لا تعد في صدقة. وهذا احتمال ظاهر، وإن كان قد يقال الوقف أيضا صدقة، قد يقال الوقف أيضا صدقة. قوله في الحديث فأضاعه، أشرنا إلى المعنى، فأضاعه أي لم يحسن القيام عليه وقصر في معونته وخدمته، وقيل لم يعرف مقداره فأراد بيعه بدون قيمته، وقيل معناه استعمله في غير ما جعل له، هذه معاني في قوله فأضاعه. قوله عليه الصلاة والسلام وإن أعطاته بدرهم، هذا مبالغة في المنع من شرائه مهما يكون، يقول ولو أعطاك بأبخس الأثمان فلا تأخذه، يعني مبالغة في تنقيصه وهو الحامل له على شرائه. قوله لا تعد، إنما سمي شراؤه برخص حودا من الصدقة، من حيث أن الغرض منها ثواب الآخرة، فإذا اشتراها برخص فكأنه اختار عرض الدنيا على الآخرة، فيصير راجع في ذلك المقدار الذي سمح فيه. والحديث فيه فإن العائد في أو لا تعد كالعائد في خيئه، هذا تأكيد في حال بشع مستكره للمنع من مثل هذا الجمع على مثل هذا العمل. يقول استدل به على تحريم ذلك لأن الخيئ حرام تناوله، طبعا هو مستدر، ولكن أيضا يعني حتى الذي لا يستدره ويتناوله يحرم عليه، يعني حرام يعني تناول الخيئ. فما شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، شبه العائد في صدقته كمن يعود في خيئه، دل به على تحريم ذلك، تحريم العود في صدقة، لأن الخيئ حرام. يقول الإمام القرطبي وهذا هو الظاهر من سياق الحديث، ويحتمل أن يكون التشبيه للتنفير خاصة لكون الخيئ مما يستقر وهو قول الأكثر. نعم، ويلحق بالصدقة في عدم شرائها برخص أو الرجوع فيها كل ما هو في معناها من الكفارة والنذر وغيرها. إذا أخرج الإنسان شيئا لله صدقة مفروضة أو وقفا وقفره أو صدقة مطلقة أو كفارة وجبت عليه فأخرجها يعني كفارة يعني من الكفارات كفارة يمين أو كفارة ضحاف إطعام مساكين أو كذا أو نذر نذره على نفسه، كلما أخرجه الإنسان من ملكه من ماله من ملكه لله سبحانه وتعالى فليس له من دلالة هذا الحديث أن يرجع فيه ويأخذه أو يشتريه بأقل من ذلك. نعم. في حديث ابن عمر لا يطلق أن يبتع، بينا أنه كان ابن عمر رضي الله عنه إذا اشترى شيئا مما سبق أن تصدق به إنما يشتريه ليتصدق به مرة أخرى ولا يتملك. والحديث يدل على كراهة الرجوع عن الصدقة وأن شراءها برخص نوع من الرجوع فيكون مكروها. وقد قيل إنه يعارض هذا الحديث أو يعارض هذا الحديث الحديث المتقدم عن أبي سعيد في حل الصدقة لرجل اشتراها بماله. هذا بين تعارض ها شيخ محمد ها يعني هذا الحديث يمنع من أن يشتري ما تصدق به بثمن قليل. وحديث هناك سبق أنه لا تحل الصدقة إلا لثلاثة أو كذا ومنهم ها
من اشتراها
أو يعني بمالي أو من اشتراها بمالي ذاك يبيح شراها وهذا يمنع شراها فهما متعارضة أليس كذلك؟ طيب ما المخرج؟ ها؟ نعم؟ هناك لا تحل الصدقة سبق معنا الربا تحل مصدقة
صدقة إلا لخمس
نعم إلا لخمسة ومنها
أو رجل اشتراها بماله
أو رجل اشتراها بماله لا تحل الصدقة إلا يعني بغير المنصوص عليه إلا لخمسة من كذا ومنهم
من اشتراها
بماله. والحديث هنا يقول لعمر لا ترجع في صدقتك أو لو أعطاك بجنسين أو بدرهم يعني من أشراها فما الجمع فما يعني دليلان متعارضان قال لك يجمع بينهما يجمع بينهما قال جمع بينهما جمع بينهما بحمل هذا النهي على كراهة التنزيه إن هذا مكروه كراهة التنزيه هذا بعض العلم قال مكروه كراهة التنزيه يعني ليس له أن يشتري لو شراها جهد لكنه يكره. نعم. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى وحمل قوم هذا على التنزيه واحتجوا به من قوله صلى الله عليه وسلم أو رجل اشتراها بماله فإنها تحل له فالنهي هنا للتنزيه كما في خبر أبي سعيد ويدل عليه ابتياع ابن عمر. ابن عمر كان يبتع لكن لا تبدل نعم وهو راوي الخبر ولو فهم منه التحريم لما فعله وتقرر نعم لما فعله وتقرر بصدقة تستند إليه. يقول الشيخ الشارح والظاهر أنه لا معارضة بين هذا وبين حديث أبي سعيد كيف لا معارضة بينه الأولون رأوا أنه بينهما تعارض هذا ينهى وهذا يجيب فقالوا الحمل بينهما أنه يحمل الجمع بينهما أنه يحمل النهي على كراهة التنزيه. الشيخ يقول لا تعارض كيف لا تعارض إذا لا تعارض يعني موطن يعني موضع الحكم مختلف كيف والظاهر أنه لا معارضة بين هذا وبين حديث أبي سعيد المتقدم لأن هذا في صدقة التطوع هذا في صدقة التطوع وحديث أبي سعيد هنا في الزكاة الواجبة الزكاة الواجبة يجوز أن يشتريها وصدقة التطوع لا يجوز أن يشتريها فلا تعارض. طيب كيف ما الفرق إذا وكلاهما صدقة خرجت فالفرق بينهما أن الزكاة المفروضة ها ليس لا يمكنه الرجوع فيها زكاة المفروضة إذا أخرجها ملزم بها ملزم بإخراجها فلا يمكنه الرجوع فيها فليس هناك مظنة أو ذريعة أو شبهة في شرائه لها لأنه يعني يريد أن يسترجعها بل هذه خرجت منه ولا بد أن تخرج فإذا اشتراها يكون اشتراها كسائر ما نعرضه في السوق بماله. أما صدقة التطوع فهي تبرع منه احتمال أن يرجع فيها حتى من غير شراء راي ولهذا منع من شرائها لئلا يكون ذريعة إلى عوده في شرائه. يقول والظاهر أنه لا معارضة بين هذا وبين حديث أبي سعيد المتقدم لأن هذا يعني المنع في صدقة التطوع وذاك في صدقة الفريضة فيكون الشراء جائزا في صدقة الفريضة لأنه لا يتصور الرجوع فيها، لازم أقول له حتى يكون الشراء مشبها أو مشبها له، الشراء مشبها للرجوع. بخلاف صدقة التطوع فإنه يتصور الرجوع فيها، يعني يمكن أن يرجع فيها، يقول فكرها ما يشبهه وهو الشراء. نعم الشيخ أيضا يقول يعارض حديث الباب في الظاهر ما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها وليدة يعني جارية يعني مملوكة، وإنها يعني أمها ماتت وتركت الوليدة فلك، قال وجب أجرك ورجعت إليك بالميراث. الشيخ أورد هذا على نفسه من باب أنه يعني يسأل أن كأن النهي عن شراء الصدقة يشمل المفروضة والتطوع، أورد على نفسه هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها رجعت إليك بالميراث. الحقيقة الرجوع بالميراث غير الرجوع بالشراء، لأن الرجوع بالميراث أمر غير اختياري صاحبه، هذا أمر فرض الله سبحانه وتعالى، يعني يجمع بجواز تملك الشيء المتصدق به بالميراث لأن ذلك ليس مشبها بالرجوع عن الصدقة دون سائر المعاونة. خلاصة أن الصدقة الزكاة المفروضة إذا أخرجها إذا وجدها تباع فيجوز له أن يشتريها كما يشتري أي سلعة أخرى، أما صدقة التطوع إذا تصدق بها فالأولى أن لا يشتريها لأنها مليئة أو يخشى أن تكون مثل صدقة مثل الرجوع في الهبة. نعم. باب آخر يتعلق بالصدقة، باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب، فضل الصدقة على الزوج والأقارب. عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء. رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب النساء ووعظ، كان يخطب النساء ويعظهن مواعظ خاصة، تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن، والحلي ما يلبسنه النساء من الزينة. قالت زينب فرجعت إلى عبد الله يعني ابن مسعود فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد، يعني فقير، إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا يعني النساء بالصدقة، فأتيه فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عنك، وهذا دليل على أن المواطن الصدقة يعني إيه الزكاة يجزي، وبعض أهل العلم قال لا فسأل عن الصدقة مطلقة، وقالوا يجزي يعني أنه يبعدني عن النار، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله إن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم أنت وأمره. قالت فقال عبد الله بل ائتيه أنت. الله بن مسعود ما أراد أن يسأل عن شيء يخصه من المال يعني نحو، قال ائتيه أنت وسأل. فقال عبد الله بل ائتيه أنت. قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار لباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، يعني جاءت مثل لما جيت وأنا مجيت تسأل عن الصدقة على أقاربها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصيت عليه المحابة، كان من ألطف الناس وأحسنهم يعني خلقا وأفضلهم لأهله ولصحابته، ومع ذلك ألقى الله عليه المحابة، يهابونه ويخشونه مع يعني يوقرونه ويجلونه ويحترمونه وهو جدير بذلك صلى الله عليه وسلم. قالت فخرج علينا بلال من بيت رسول الله، فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبرهما النهي، يعني لا حاجة لغرض منهما، يريدان الحكم مجرد عن كون الزوج ابن مسعود أو غيره أو ابن مسعود زوج مرأة ثانية ولا تخبرهما النهي. قالت فدخل بلال فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل من هما؟ قال الامرأتان من الأنصار ثنانك. فقال من هما؟ من هما؟ فقال بلال امرأة من الأنصار وزينب، امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيان؟ زيان كثيرة. فقال امرأة عبد الله، يعني ابن مسعود، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران، هذا الحكم، لهما أجران، أجر قرابتي وأجر الصدقة، متفق عليه، حديث رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد. ولفظ للبخاري أيجزي عني، بل لفظ البخاري أيجزي عني أن أنفق على زوجي وعلى أيتام لي في حجري؟ فجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لك أجران، أجر قرابتي وأجر الصدقة. الحديث هنا ظاهر بل صريح في أن الصدقة الزكاة تجزي إذا أخرجتها المرأة على زوجها، على زوجها أو على أقاربها الأيتام، على أقاربها، وسيأتي التفصيل من نوع الأقارب الذين تجزئوا عليهم الصدقة، لكن ظاهره هنا بالنسبة للأزواج لا إشكال فيه أنه يجوز ويجزي، يجوز للمرأة أن تخرج زكاتها الواجبة على زوجها ويجزئها ذلك. نعم، نذكر بعض مفردات الحديث عند الزكاة ثم الحكم. قوله إنك رجل خبيث يعني فقير، ضمن بعض من الأنصار بينا أنها في بعض الروايات أنها زينب أيضا زوجة أبي مسعود الأنصاري. استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز أنه يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها، وبه قال عدد من أهل العلم، الإمام سفيان الثوري والشافعي وصاحب أبي حنيفة أبو يوسف بن محمد ومحمد، وإحدى روايتين عن الإمام مالك، وإحدى روايتين أيضا عن الإمام أحمد. يقول الشيخ هذا إنما يتم دليلا بعد التسليم أن هذه الصدقة صدقة واجبة، وبذلك جزم المازني، وبعضهم قال إنها سألت عن صدقة التطوع وقال لها تجزئك ولك أجران، ولكن كونها يعني إنما يتم استدلال بهذا الحديث بعد التسليم أن هذه الصدقة صدقة واجبة، هناك في الحديث ما يشعر بأنها صدقة واجبة، أنها قالت أتجزئ، السؤال كان أتجزئ الصدقة عنهما، فالسؤال عن الإجزاء، وحتى هناك في مصدر في أصل طلب زينب رضي الله عنها من ابن مسعود قالت له ائتي فسأله ما إذا كان ذلك يجزي عني وإلا فرضته إلى غيرك، إذا معناه هذا سؤال عن الشيء الواجب الذي يجزي أو لا يجزي، أما صدقة التطوع فيعني يرفع يعطيها لأي كان، إما دامت تطوع في أي باب من أبواب البر تجزيه يعني وتقبل منه، فكونها تسأل عن الإجزاء، والإجزاء عادة إنما يكون في الشيء الواجب، هذا دليل على أن الواجب هي الصدقة الواجب، وهذا ذهب إليها الإمام الشافعي وأبي حنيفة ورواية أحد روايتين عن الإمام أحمد والإمام مالك، وبعض البعض أهل العلم قال لا، هذه يعني ليست الصدقة الواجبة بل هي صدقة في التطوع، لأنه لا دليل على أن الواجب هي الصدقة الواجبة، ويؤيد ذلك نعم هذا يقول إنما يتم دليلنا بعد تسليم أنها صدقة واجبة، وبذلك جزم المازري، ويؤيد ذلك قوله أيجزي عني، وتعقبه عياض أن قوله ولو من حليكن، وكون صدقتها كانت من صناعتها بدل يدلان على التطوع، يعني فيه حديث دلالته على أنه في الصدقة الواجبة الزكاة أو في صدقة التطوع محتمل باحتمال، فيه من الأدلة أو القرائن شواهد ما يدل على أنه صدق الواجب قولها أيجزئه، ها يعني أيجزئه كرة عن الإجزاء، وكذلك قوله ولو من حليكم، وفيه من القرائن أيضا ما يدل على أنها صدقة التطوع كما قال تعتبر عيال قوله ولو من حليكم، لهذه كلين على أنه تطوع مطلق يعني، والأول قوله أيجزئ عني، يقول وكون صدقتها كانت من صناعتها، أيضا أن كون صدقة هذه الصحابية زينب زوجة ابن مسعود كان صدقتها من صناعتها يدلان على التطوع، وبه جزم النووي، وتأول قوله أيجزي عني التي أخذ بها الجمهور قالوا دلالة على أنها هي صدقة فريضة، تأولوه بمعنى قالوا أيجزي عني يعني في الوقاية من النار، كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا يحصل لها المقصود، وما أشار إليه من الصناعة احتج به الطحاوي لقول أبي حنيفة إنها لا تجزئ زكاة المرأة في زوجها، فأخرج من طريق رائطة امرأة ابن مسعود أنها كانت امرأة بل هي امرأة كانت امرأة ف صنعاء اليدين، فكانت تنفق عليه، عندها صنعاء تنفق عليه وعلى ولده، فهذا يدل على أنها صدقة تطوع يعني. واحتجوا أيضا على أنها صدقة تطوع بما في البخاري من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. وقالوا لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجب، عندما سألت قال: زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه، ففيه إشارة هذه دلالة اقتران يا شيخ، هذه دلالة اقتران أنه ضم من لا تحل عليه صدقة بمن تحل عليه صدقة، هذا دليل على أن الموازين صدقة التطوع، زوجك وولدك. نعم، لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة، دليل مع كما نقله ابن المنذر والمهدي إلى آخر. وتعقب هذا بأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من تلزم المعطي نفقته، والأم لا يلزمها نفقة الولد. إذن المسألة فيها اختلاف في مثلا هل صدقة الصدقة الواجبة الزكاة يجزي إخراجها على الزوج للزوج أو لا؟ هذا محل كلام. من أهل العلم من يقول أنها تجزي، ومنهم من يقول لا تجزي، وظاهر أنها تجزي. ليه؟ لأنهم وضعوا صادق وقالوا من لا تجب عليه نفقته يجوز من الأقارب يجوز إخراجها، والزوج لا تجب نفقته على زوجها، بل العكس. إذا ليس للزوج أن يخرج نفقته على زوجته، والعكس صحيح. نعم، يقول المصنف بعد أن ساق الحديث هذا عند أكثر العلم في صدقة التطوع، صدقة التطوع انتهى وضح هذا كلام الإمام الشارح. الظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى زوجها، الظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى زوجها. لماذا؟ قال: أولا لعدم المانع من ذلك، ما هناك مانع، ما قام دليل يمنع، لعدم المانع من ذلك. ومن قال إنه لا يجوز فعليه الدليل، وليس هناك دليل. الثاني فلأن ترك استصراره صلى الله عليه وسلم لها ينزل منزلة العموم، فلما لم يستصرها إنما سألت هل صدق هذه صدقة زكاة أو تطوع، لم يسألها، فلما لم يستصرها عن الصدقة هل هي تطوع أو واجب، فكأنه قال يجزي عنك فرضا كان أو تطوع. وقد اختلفت الزوج هل يجوز له أن يدفع زكاته إلى زوجته؟ يقول ابن المنذر: أجمع على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة شيئا، لأنها نفقتها واجبة عليه، لأن نفقتها واجبة عليه. ويمكن أن يقال إن التعليل بالوجوب على الزوج لا يوجب امتناع الصرف إليها، لأن نفقتها واجبة عليه غنية كانت أو فقيرة، فصرف أو لا. ولكن إن لم يكن الإجماع فالجمهور على العلم على أن الزوج لا يحل لا يجزي زكاته إذا صرفها إلى زوجته. نعم، يا أما صدق على الأصول والفروع وبقية القرى سيأتينا في الأحاديث القادمة. الآن نأخذ منها بعض. عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم كنتان صدقة وخلة، رواه أحمد بن ماجه والترمذي. وعن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل صدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، رواه أحمد وله مثل من حديث حكيم بن حزام. وعن ابن عباس قال: إذا كان ذو قرابة لا تعولهم، هذا كلام ابن عباس من كلامه هو ليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما من كلام ابن عباس نفسه، إذا كان ذو قرابة لا تعولهم فأعفهم من زكاة مالك، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ولا تجعلها لمن تعول، رواه أحمد. هذه الأحاديث الثلاثة أو الحديثان والأثر فيهما دلالة واضحة وحث على أن يجعل المتصدق صدقته أولا في ذي قرابة، في ذي قرابة، سواء كانت صدقة فرض أو صدقة تطوع، يبدأ بذي القربى، يبدأ بقرابتهم أولى، الأقربون أولى بالمعروف، والأحاديث الوارد فيه، والحديث الوارد الذي يقول فيه يعني صدقة وصلة. أما صدقة تطوع فلا إشكال ولا خلاف. وأما صدقة يعني الزكاة فإذا كان فلا، إذا كان مما لا يجب عليه يعني نفقته فهو أولى، يعني تجزئه وهو أولى بها لقرابته، وتجزئ لأنه لا تجب عليه نفقته.
وأما إن كان تجب عليه نفقته فقول الأكثر أو كثير من أهل العلم أنها لا تجزي، وهذا ما قاله ابن عباس رضي الله عنه أنه من تعوله فلا تدفع. ليش؟ لماذا؟ قالوا لأن إذا كان هذا الإنسان الذي تعوله وجب يجب عليك بالشرع أن تعوله، فإذا أخرجت الصدقة إليه فقد حميت مالك بالصدقة الواجبة عليك، فكأنك لم تخرجه، كأنك لأنه واجبان عليك، واجب صدقة تخرجه من مالك جزء للفقراء، وواجب نفقة على هذا القريب. فإذا أعطيت القريب الذي تجب عليك نفقته كأنك أفسدت أحد الواجبين بالآخر، أفسدت أحد الواجبين فقر لا، يعني لا تصح ولا تجزي. أما إذا كان قريبا لا تجب عليك نفقته يعني الأفضل أن تخرج زكاتك له لأنها صلة وصدقة. لكن من هم يعني مسألة ذوي القربى؟ اختلفوا في من لا تجد أو لا تجزي صدق عليه من ذوي القربى. هذا قاعدة نحن لا نتماها، وهو أن من تجب نفقته عليك نفقته فلا تقل زكاة. وبعضهم قال الوارث، لكن هذا ليس في ضابط يعني، لأن الوارث قد لا تجب عليك نفقته. وبعضهم قال هم حتى من لا يعني قالوا هم الأصول والفروع دون الحواشي الذي لا تحل لا تجزئك إخراج الصدقة إليهم، هم من الأصول والفروع دون الحواشي. ما هم الأصول؟ الأب والجد وإن عدا، والفروع الابن وابن الابن وإن سفر. وبعضهم حد قال لا، هو الأب والجد وجد الجد وما فوق يعطى، والابن وابن الابن بعضهم قال ابن الابن ومن دونه يعطى لأنه يبعد وقد يعني يمنع من يعني نوع تفصيل. لكن الأضبط في هذا أو الذي ذكره كثير من أهل العلم أن المسألة مبنية على مسألة وجوب النفقة وعدمها. من وجبت عليك نفقته فلا تخرج زكاة شيئا، ومن لا تجب عليك نفقته يخرج زكاة، طبعا بشرط أن يكون من أهل الصدقات. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.